طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، إحنا طبعا النهاردة بيشرفنا إن فضل الشيخ عبد المنعم مطوع معانا، فبإذن الله هو له كلمة كده إن شاء الله، وبعد ذلك إن شاء الله نكمل ما يتعلق بمدرسة التزكية إن شاء الله. تفضل فضل الشيخ. تفضل شيخ. طبعا اظن الشيخ عبد المنعم غني عن التعريف، ده شيخنا واللي احنا اتعلمنا على قديه الفقه، اتعلمنا على قديه عقيده، فهو يعني ما شاء الله من الناس اللي ان شاء الله اصحاب الدين والخلق و
الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى، ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا، فردا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما أعظمه عبدا وسيدا، وأكرمه أصلا ومحتدا، وأبهره صدرا وموردا، وأطهره مضجعا ومولدا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه غيوث الندى وليوس العدا، صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، فالحقيقة لا أود يعني أن أحول بينكم وبين فضيلة الشيخ أحمد، ولولا أنه أبى علي لا كنت معكم أستمع وأستفيد. فالحقيقة أن كلمة يسيرة بين يدي درس الشيخ، أن في وسط هذه الأجواء التي نعيشها والأحداث المتكاثرة، لعل كل منا يجد في قلبه اضطرابا وقلة راحة وهم وغم وحزن، تقلبات تمر على قلب الإنسان ربما عشرات المرات يوميا. المطلوب أنك تأخذ بأسباب انشراح الصدر عشان تتلقى هذه الصدمات وأنت مستريح، بل ربما وأنت مستمتع. أشرح العالمين صدرا، نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله عليه سورة الشرح، كان يحزن ويغتم عليه الصلاة والسلام، لأن هذه طبيعة البشر، والإنسان لا ينفك عما يكدر خاطره. لكن العبد إذا أخذ بأسباب انشراح صدره، فإن هذا الهم وهذا الغم والحزن بيؤجر عليه الإنسان، ويكون هناك نوع من العبودية لن تحصله إلا بالأخذ بهذه الأسباب. فمن أسباب انشراح الصدر الإيمان والتوحيد. قال الله عز وجل: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. شرح الله صدره للإسلام، صار مطمئنا لهذا الدين، محبا له، صادقا في الانتساب إليه، يفديه بروحه وما يملك. تكون العاقبة النور في الصدر والانشراح فيه، ودائما وأبدا يستعلي الإنسان بهذا الدين على ما يقابل من المعوقات. وهذه الآية تشبه الآية الأخرى، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وقوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه. فالتعقيب بسرعة، وبعدين المؤكدات أن الأمر ده واقع لا محالة، فلنحيينه حياة طيبة. إذا رأيت الناس يضجون من الحياة وشقائها فاعلم أنهم فقدوا هذه الجنة الداخلية في قلوبهم، أنه مهما لقى الإنسان من الشدائد الخارجية معه بستان ها هنا يرطب الأحوال الخارجية دي. أهم حاجة الجبهة الداخلية، القلب. شيخ الإسلام ابن تيمية كان يقول إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. كان يقول: المأسور من أسره هواه، والمحبوس من حبس عن ربه عز وجل. وكان يقول تلميذه ابن القيم: ما يفعل أعدائي بي، جنتي بستاني في صدري، فهي معي أينما رحت لا تفارقني، إن قتلت فقتلي شهادة، وإن حبست فحبسي خلوة بربي عز وجل، وإن نفيت عن بلدي فنفي سياح. يعني موطن نفسه على كل الأحوال، عبد لله في الرخاء والشدة والسراء والضراء والفرح والحزن، هو عبد لله لا ينفك عن هذا البستان الداخلي. السبب الثاني: حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فما ظنكم برب العالمين؟ من أحسن الأحاديث التي قرأتها في مسألة حسن الظن بالله ما رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح على شرط مسلم، والحديث أصله عند الإمام مسلم بس رواية أحمد فيها تفصيل، أنه أخرج من النار أربعة، في رواية رجلان، فعرضوا على الله عز وجل، ثم أمر بهم إلى النار مرة أخرى، فالتفت أحدهم بعدما ربنا أمر أنهم يرجعوا ثاني النار، فالتفت أحدهم وقال: كنت أرجو إذ أخرجتني منها ألا تعيدني إليها مرة أخرى. شوف حسن ظن هذا العبد بالله عز وجل. فقال الله عز وجل: لا نعيدك إليها مرة أخرى، لا نعيدك إليها مرة أخرى. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني. حسن الظن ده هو اللي خلى قلب الأم تضع وليدها في صندوق خشبي، أم موسى، فلولا أنها تعلم أن ما عند الله أوثق مما تمسكه هي بيدها ما طوعها قلبها كأم أنها تسيب وليدها الرضيع هكذا. حسن الظن والثقة بالله عز وجل هو الذي جعل أم إسماعيل بعد أن نادت المرة بعد المرة على الخليل وهي تقول: إلى من تدعنا في هذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء، وهو لا يلتفت إليها، فلما كاد أن يغيب عن بصرها قالت الله أمرك بهذا؟ فأشار إليها أن نعم. قالت إذن لن يضيعنا. قارن إذن لن يضيعنا مع سوء الظن من كثير من الناس، وأنه يظن إذا التزم الشرع وأقبل على القرآن والتزم السنة وحل الحلال وحرم الحرام وأقام الفرائض أن ربنا هيضيع، أنه مش هيوفق، ورزقه هيضيق، وأنه هيتفصل من شغله، وأنه هيبقى منبوز. لا، هذا من سوء ظن العبد بربه، وللأسف أن ده مرض من أمراض المنافقين، من أمراض النفاق، ظن السوء بالله سبحانه وتعالى. ربنا يعافيكم من هذا الداء القتال. وبرضه الناس اللي بتعبد ربنا على حرف، يعني لو قلنا ان حدود الاسلام هي حدود هذا المسجد، تلاقي ناس واقفين على خطوط التماس، اول ما يسمع اي صيحة على طول يغادر، ماليش دعوة به. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. حذاري، حذاري أن يكون مقياس ثباتك على الدين دنياك. إذا رزقت الدنيا خلاص يبقى الإسلام ده كويس ونخلينا مع الناس المسلمين. وجدت مشاكل دنيوية ومتاعب ومصاعب، يبقى هذا الدين ليس فيه خير والعياذ بالله. هذا من سوء ظن العبد وسوء طويته. احنا شفنا سادات الأولياء في غزوة الأحزاب كيف كان حالهم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. أما أهل النفاق فظنوا بالله ظن السوء، بل وصرحوا به. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور. وأما أهل الإيمان وإن كانت الزلزلة قد أخذت بهم، لكنهم فاؤوا إلى إيمانهم وحسن توكلهم على الله عز وجل، فثبتهم الله تبارك وتعالى وأجروا في هذه المحنة، فمدحهم الله عز وجل بقوله: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليم. السبب الثالث وبه أختم، والحياة فيه أكثر من 10-12 سبب، بس إن شاء الله يعني الوتر كده يبقى لا. الله يكرمك شيخ. السبب الثالث يا اخوانا القرآن. القرآن ايه اللي تعبك من امر دينك ودنياك؟ ايه اللي في صدرك؟ اذا عرضته على القرآن بصدق وطلبت الشفاء شفاك الله عز وجل وعافاك. القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى وصفه في آيات ثلاث، في ثلاث مواضع بأنه شفاء. أول موضع في سورة يونس: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. أو عندك إيه؟ عندك شبهات، ناس بتيجي تشككك في ربك عز وجل، في القرآن، في الرسول، في أحكام الإسلام القطعية. عندك امراض قلبية، الحقد، الحسد، الغل، الكبر، العجب، عندك داء قتال، داء الشهوة، شهوة الفرج وشهوة البطن وشهوة الشهرة والتصدر، كل دي ادواء. يجي القرآن يشفي، بس لازم اول حاجة تعترف انك مريض، وتاني حاجة تبقى صادق مع نفسك، تاخد الدواء كما امرت. وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته. قال ابو سعيد الخدري رضي الله عنه: فضل الله القرآن. طب ما رحمته ايه؟ قال: ان جعلكم من اهله. نعمة ما احناش حاسين بها، نعمة ما احناش حاسين بها، ان ربنا سبحانه وتعالى يصطفيك من بين الناس فتكون من امة القرآن، ينزل عليك هذا الكتاب. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. سيب اللي قاعد يجري جري الخيول في الدنيا، واقبل على شأنك، واقبل على كتاب ربك، واستشفي يا عبد الله. شيل الشبهات وشيل الشهوات، سيب قلبك للقرآن وشوف هيخليك خلقا آخر. الموضع الثاني في سورة الايه؟ الإسراء: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. حاجة غريبة جدا، معظم الآيات اللي فيها ذكر ان القرآن شفاء بيجيب الصورة العكسية، ان القرآن ده شفاء لأهل الإيمان بس، وأما عند أهل الكفران فلا يزيدهم إلا مرضا على مرضهم، ولا يزيد الظالمين إلا خسار. يقول قتادة رحمه الله: ما قام أحد ولا قعد على القرآن إلا بزيادة أو نقصان. أنت عاوز تحكم على نفسك أنت مؤمن صحيح الإيمان ولا لا؟ شوف حالك بعد ما تنتهي من القراءة. إذا وجدت زيادة من الإيمان، وإن حسيت إن أنت لما تلوت كلام ربك عز وجل تقربت إليه واستنار القلب، إذا أنت عبد موفق، زدت إيمان، وهذه علامة المؤمن حينما يقرأ القرآن. وإن وجدت كأنك كنت يعني تحمل عبئا ثقيلا، عندك ورد مقطوعية لازم تخلصها عشان همك آخر الصورة، فكأنك ما قرأت ولا تلوت ولا انتفعت. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمان، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أعاذنا الله وإياكم من حال هؤلاء. والموضع الثالث في سورة فصلت: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. سلم يا رب، كما قال الله عز وجل: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. المراية بتاعته مظلمة، الستاير نازلة معتمة، زي الجماعة اللي بيركبوا العربيات الحديثة وعاوز يخبس يوم ايه؟ يظلم الدنيا، فيمها وجوه الزجاج المعتم ده ستاير كده. اهو ده برضه ستارة قلبه نازلة، ما بيستقبلش، المستقبل مش موجود، خلاص انت اللي حرمت نفسك، انت المحروم يا عبد الله. فالقرآن، القرآن ده اعظم أسباب شرح الصدر، لأن إذا قلنا حسن الظن بالله السبب الثاني، والسبب الأول التوحيد، ما من آية في القرآن إلا وهي داعية إلى توحيد الله عز وجل. كل آية في القرآن داعية إلى توحيد الله تبارك وتعالى، لأنه إما أمر بعبادة الله يبقى ده توحيد، أو نهي عن عبادة غير الله، نهي عن الشرك ده بالتوحيد أيضا، أو ذكر ثواب من وحد الله، أو ذكر عقاب من عصى الله أو كفر به، يبقى كل القرآن دعوة إلى التوحيد وإلى أن يحسن العبد ظنه بالله عز وجل. وإحنا داخلين هو على شهر القرآن، عاوزين نبقى زي المتسابقين اللي عاوزين يحوزوا المراكز العليا، تيجي في السباق كده حاجة تشرف، ترتيب محترم، مش تعمل زي المتسابق اللي بيقول له عندك ها بكرة رمضان خلاص، ده مش عارف لسه ما خلصتش ايه، ده انا لسه ما عملتش ايه ده، ويدور بقى المصحف اللي اتملأ تراب على الرف ما شافوش من السنة اللي فاتت، يدخل المسابقة من غير احماء مع اول جري يجي له الشد العضلي والامراض المستخبية كلها، مش موفق، محروم، هو ده المحروم. فاستعد، ولو ارادوا الخروج ليه لأعدوا له عدة. والرسول عليه الصلاة والسلام كان له شأن مع القرآن في رمضان حاجة سبحان الملك، سبحان الملك. فأظن ان احنا قد انتهينا الى السبب الثالث. لا الله يكرمك الشيخ، جزاك الله خير، لكن ممكن نستسمح الشيخ ان احنا نذكر الاسباب بس، بحيث ان الاخوة تجتهد ان شاء الله في تحصيل هذه الاسباب. السبب الرابع يا اخواننا الدعاء. الدعاء هو العبادة، والدعاء ده فيه عندنا حاجة اسمها دعاء الكرب، ودعاء رفع الغم والهم والحزن، خد بالك، فأكثر من الدعاء ده سبب عظيم، بتشكي عارف ان فيه قوي بيده ملكوت السماوات والأرض، كل ما أحاط بك من شدة فهو الذي قدرها ولا يكشفها غيره سبحانه وتعالى، فروح اقصد الباب، ومن ورد البحر استقل الايه السواقية، لكن انت تسيب البحر العظيم، تسيب الباب المفتوح وتروح تقف على باب فلان ولا علان، واخد بالك، اقصد ربك عز وجل يكفيك ما اهمك من امر دينك ودنياك. السبب الرابع خامس، طيب كويس ان انتم صحيحين. السبب الخامس ذكر الله عز وجل بالقرآن وبالأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السبب السادس إتيان الفرائض المأمور، ما أمرت به يا عبد الله احرص عليه، لأن من بركات الطاعة إنها بتنور القلب وبيكون منفذ لأمر الله سبحانه وتعالى، وبعدين بعد ذلك أيضا بتجر إلى ما بعدها من الإيه؟ من الطاعات، فمن بركة الحسنة أنها بتجر ما بعدها من حسنات. كذلك أيضا وأنت تأتي المأمور احذر من الوقوع في المحظور، المعاصي بتظلم القلب، إذا أذنب العبد نكت في قلبه إيه؟ نكتة سوداء، فإن تاب واستغفر ثقل قلب، أما إذا تكثرت الذنوب فهذا هو الراهن، تبقى ظلمة كلها نكت سودة 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 لغاية ما خلاص القلب يظلم، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. أيضا من أسباب شرح الصدر إن الإنسان يشارك الناس في تخفيف ألمهم وتفريج كرباتهم، ومنه المواساة في الأحزان، يعني خلاص هي المصيبة وقعت، لكن لما الإنسان بيلاقي إخوانه وأصدقائه وأهل حيه والناس اللي بتصلي معاه وجيرانه واقفين معاه وبيظهرهم الحزن كما دخل عليه الحزن، ده بيخفف وبيسل عن الإنسان. التعزية ديت والوقوف مع الإنسان في الشدة والجزاء من جنس العمل. شوف يا عبد الله إذا وقعت في شدة ماذا تحب أن يؤتى إليك؟ تحب أن الناس يقولوا أنت السبب وأنت اللي عملت في نفسك وإحنا نصحناك، ولا تحب برضو حتى لو أنت غلطان هم يخطوا بإيدك ويساعدوك ويشدوا من أزرك ويرفعوا من معنوياتك؟ فأتي إلى الناس ما تحب أن إيه؟ أن يأتوا به إليك. ففك الضوائق، تفريج الكربات، وكم يعاني الناس من كربات الآن، ده سبب عظيم، ستجد انشراحا عجيبا في صدرك يا عبد الله. أيضا التحدث بنعمة الله عز وجل، وأن أنت دايما تبص في أمر الدنيا إلى من هو أدنى منك، حذاري، لأن ده سبب شقاء عظيم، أنك دايما تبص للي أعلى منك. راكب عربية 28 وقاعد يبص على الشروك والبي ام والمش عارف والعيون والبودرة والبتاع، بيحس طول ما هو ماشي ان هو عاوز يشيل ال 28 ديت يرقلها غور وسبين، المشي احسن من كده. يا راجل طب بص اللي راكب موتوسيكل، هتحس برضه انك في منزلة اعلى. طب واللي راكب عجلة واللي ماشي على رجليه عينه وقاعد يصب عرق، ها؟ وبعدين اللي ماشي ممكن برضه هيلاقي واحد ماشي بس على عكاز، وبتاع العكاز هيلاقي واحد جرينه على كرسي، وفي واحد ما بينفعش يشال على الكرسي، وهكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فذلك أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. العفو والمسامحة من أسباب انشراح الصدر العظيم. يعني وإحنا هو في شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، فمش عاوزين الإنسان يحرم مننا من أن يرفع عمله إلى الله ويغفر له السيئات إلا الشرك بالله سبحانه وتعالى. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الشهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، فيغفر الله عز وجل لكل من لا يشرك به شيئا إلا المتهاجرين المتخاصمين. يقول: أخرا هذين حتى يصطلحا. فهذه بعض الأسباب التي تحضرني الآن، وممكن يكون عند حضراتكم أكثر مما قلت، ولعل الشيخ إن شاء الله يزيد في هذا المعنى بعد ذلك بمشيئة الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أخي الحبيب الشيخ أحمد جلال، وأن ينفع به وأن يزيده علما وهدى وحلما وتقا، وأن يبارك في إخواني الحضور. الحقيقة من الواحد بيشوف الوجوه الطيبة وجوه أهل السنة ديت يحس أن الدنيا لسه بخير يا أخواننا، والخير قادم وسيزداد إن شاء الله. وقبل ما غادر بقى المكان، أن بس البشرى في أوقات الأزمات ده من أعظم الأسباب للتغلب على الشدائد، حتى تنشرح الصدور وتنفسح وتقبل على شأنها، ولا ييأس الإنسان أبدا من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولا تهنوا ولا تحزنوا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وشكر الله لكم حسن استماعكم. والشيخ يبدأ درسه بمشيئة الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يعني أنا أقسم بالله العظيم أن وجود الشيخ معانا وكلام الشيخ لنا والله أحب إلى قلبي من الكلام. يعني يكفينا بس أن احنا بس ننظر لوجه الشيخ، ربنا يا رب يحفظ ويبارك فيه ويبارك في كل علمائنا ويحفظ كل مشايخنا، اللهم امين. اخواني احنا ما زلنا في ناخد كده السلسله من فوق، احنا لسه في مدرسه، كنا في البدايه خالص في سلسله مجددون، وخدنا في السلسلة مجموعة من الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى جدد بها الدين. وكنت بقول لكم يعني كان على رأسهم طبعا كما اتفق العلماء كان على رأسهم هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتوالد بقى الدروس بعد ذلك. احنا الآن في مدرسة الحسن البصري كرجل أسس مدرسة عظيمة جدا هي مدرسة التزكية، مدرسة تزكية النفس. خدنا في مدرسة التزكية داخل مدرسة الحسن البصري خدنا القرآن وعلاقة الإنسان بالقرآن، خدنا مدرسة ارتباط قلب العبد بالدار الآخرة، ودي كان أصل من الأصول اللي كان دايما الحسن البصري رحمة الله عليه بيأكد عليها وبيكلم عليها، أنه كان عنده هدف. الهدف ده هو ربط الناس دائم بيوم القيامة، بحيث العبد مننا إذا كان هذا اليوم دائما يعني نصب عينيه أحسن العمل واجتهد بصورة كبيرة جدا جدا. واتكلمنا في الجزئية الثالثة هي جزئية كلام الحسن البصري عن الذنوب، وذكرت لكم عشرات الكلمات عن الحسن وهو يتكلم عن عاقبة الذنب على حياة الإنسان، سواء كانت هذه العاقبة على قلبه أو كانت هذه العاقبة على بدنه، أو سواء كانت هذه العاقبة على نفسه وروحه، أو كانت هذه العاقبة في الدنيا، أو كانت هذه العاقبة في الآخرة. وده كان على مدار درسين سابقين. واتكلمنا بعد كده يعني ده دفعنا إن احنا نعمل مصارحة، المصارحة دي إن احنا نتكلم فيها عن أهم الأسباب اللي بتدفع العبد للوقوع في المعصية. لأن أنا دايما بحب قوي لما بأجي أبص المشكلة أنظر إلى الأسباب، لأنني إذا نظرت إلى الأسباب أصبح من السهل اليسير علي إن أنا أعالج هذه المشكلة. قاتل الماء نفس لما راح للعالم يا إخواني وقال له أنا مشكلتي إن أنا قتلت 100 نفس، بسرعة العالم لأنه عالم يرى بنور الله والله سبحانه وتعالى قد شرح صدره، عالم العالم سبب هلاك الرجل ده ايه، العالم ده كان عارف يقينا سبب تطول هذا الرجل على هذا الذنب ايه والاكثار من هذا الذنب ايه، وجد ان السبب الحقيقي بيئته، السبب الحقيقي اصحابه، فكانت النتيجة ان العالم قال له ايه، قال له ايه ابعد انت خلصت القصة، قال له اترك ارضك فانها ارض سوء، واذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما يعبدون الله أعبد الله معهم، روح هناك أعبد ربنا، ساعتها هتجد الخير العظيم. وسبحان الله يا إخواني دائما ما أؤكد معكم يا إخواني بركة مجالس العلم، بركة مجالس المجالس اللي فيها ناس بتعبد ربنا، كانت النتيجة في رواية لأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فالتفت الرجل بقلبه بس، يعني لم يخطو خطوة واحدة، فالتفت الرجل بقلبه فمات. فمن بركة التفاتة القلب من إنسان لأصحاب الخير إن ربنا غير له نواميس الكون وقبضته بعد ذلك ملائكة الرحمة، وهو لم يصنع خيرا قط، وهو لم يسجد لله سجدة، لم يصنع هذا الإنسان كل هذه الأمور أبدا، بل بمجرد التفاتة قلب الأرض الخير سبحان الله نالته بركتهم. ده يذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم هم السعداء الذين لا يشقى جليسهم. أصل هذا الكلام هو كلام ربنا عز وجل، هم السعداء الذين لا يشقى جليسهم، أصله حديث الطويل إن لله ملائكة سايحين في الأرض فضلة يلتمسون حلقة ذكر، في آخر الحديث قال ربنا أشهدكم ملائكتي أني قد أعطيتهم ما يرجون وأمنتهم مما يخافون وغفرت لهم ذنوبهم. فقالت الملائكة أي ربي فيهم فلان الخطاء، الخطاء دي صيغة مبالغة تدل على عظيم ما صنع وتدل على كثرة ما صنع. فربنا قال إيه، هم السعداء. يا إخواني جلسة واحدة مع الصالحين نالت هذا الرجل بركة من أعظم البركات، أني قد أعطيتهم ما يرجون الجنة وأمنتهم مما يخافون النار وغفرت لهم ذنوبهم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مجالسنا دائما بمثل هذه الصور، اللهم آمين. احنا تكلمنا الأسبوع الماضي بفضل الله عز وجل وحوله عن أهم الأسباب اللي بتدفع العبد للوقوع في المعصية، فاكرينها؟ افتكرها كده سريعا مع بعض. أول حاجة سيغفر إن شاء الله، انتوا حافظين من الأسبوع اللي فات، الله أكبر، الله والله شرحتم صدري، والله شرحتم صدري، دي يا شيخنا تحط في العلامات دي إن العبد يجد ثمرة ما غرس. واحد أن يقول عبد سيغفر لنا، وقلت لكم اللي عايز يقف على حقيقة هلاك الناس بسبب ذنوب المعاصي اقفوا على الأمم السابقة،
لان احنا لو وقفنا على الامم السابقة وما صنعوه هنقدر ناخد بالفعل العبرة من الامم دي. عشان كده كان امر ربنا وذكرهم بايه؟ بايام الله. فهلك بنو اسرائيل بسبب حاجات كتير جدا، وقعوا في ذنوب ومعاصي بسبب حاجات كتير جدا. واحد، يأخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا. يقول سعيد بن جبير كانوا يفعلون المعاصي ويقولون ها سيغفر لنا. قال السدي وغيره كان القاضي منهم يرتشي على الحكم فإذا عوتب في ذلك قال سيغفر لنا. أدي واحد. اثنين، الله أكبر، الأمان من مكر الله. الأمان من مكر الله من أكثر العقوبات اللي أصيب بها بنو إسرائيل، كانت بسبب أنهم أمنوا مكر الله. وإحنا قلنا أن الأمن من مكر الله معناه إيه؟ هو استرسال العبد في معصية الله مع اتكاله على الرحمة. ان العبد يفضل يسرف ذنوب معاصي ذنوب معاصي ذنوب معاصي وهو متكل على رحمة الله. هي دي حقيقة الامن من مكر الله اللي جعله النبي كبيرا من اعظم الكبائر. فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الكبائر الاشراك بالله، والامن من مكر الله، والإياس من روح الله أو من روح الله. إنه ييأس من رحمة الله، إنه يأمن مكر الله، إنه يشرك بالله. الأمر الثالث: وما قدر الله حق قدره. إن العبد زي ما كان الشيخ بيقول أن في بعض الناس بتسيء الظن بالله، لا يعلم قدر الله، فلأنه لا يعلم قدر الله تجرأ على الله، لأنه لا يعلم قدر الله تجرأ على الله. ودي مشكلة من أعظم المشكلات اللي أهلكت أهل النار. أهل النار يوم القيامة لما يخشوا في الحوار الطويل مع الجلود والأعضاء والكلام ده، قال الله سبحانه وتعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرضاكم فأصبحتم من الخاسرين بسبب سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، لأنه ما قدر الله عز وجل حق قدره. الأمر الرابع: التقليد الأحمى. التقليد الأحمى، ودي كانت آخر جزئية تكلمنا فيها الأسبوع الماضي. الجزئية الخامسة النهاردة هي جزئية التهوين من شأن العذاب، التهوين من شأن العقوبة. يا إخواني، في قاعدة عندنا بتقول: من أمن العقوبة أساء الأدب. اليهود كانت مشكلتهم الحقيقية ان هم امنوا العقوبة، او امنوا انفسهم ان خلاص ما فيش عقوبة، مش هنتعاقب، ونتعاقبنا ده يدوبك جزء بسيط. وقالوا: لن تمسنا النار الا اياما معدودة. هي دي مشكلة اليهود. ايه المشكلة في العذاب؟ العذاب ده امر بسيط. لا، مش امر بسيط. علشان كده يا اخواني، الجزئية ده هي لو نظرنا لها نظرة دقيقة كده في القرآن، هنجد ان الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن العذاب في القرآن تكلم عليه بصورة ترعب القلب لمن تدبر وتأمل. ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن النار، بعض الناس تظن ان هي نار كنار الدنيا. لا، اي نار في الدنيا توقد ثم تهدأ بعد ذلك ثم تنطفئ. نار جهنم مش كده. قال الله سبحانه وتعالى: كلما خبت زدناهم سعيرا. قال الله سبحانه وتعالى: فذوقوا فلن نزيدكم إلا. قال الله سبحانه: فلا يخفف عنهم العذاب. مشكلة اليهود ان ظن ان النار دي امر بسيط. وايه المشكلة؟ ان احنا نلقى في النار لأوقات يسيرة ومعدودة، ايام معدودة. الايام اللي احنا عبدنا فيها العجل 40 يوم ونلقى في النار وبعد كده نخرج. كون ان هو امن نفسه من العقوبة، هي دي المشكلة الحقيقية اللي خلته بعد ذلك تجرأ على ربه عز وجل. انتهك الذنوب وانتهك المعاصي وانتهك المحرمات. يا اخواني، علشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما اكثر لنا عن الحديث عن النار في القرآن، ده يخلينا ناخد بالنا. اوعوا في يوم من الايام تسيروا على نفس المنهج او نفس النمط اللي عاش عليه اليهود، لانك ما تتحملش في يوم من الايام، يوم واحد من الايام، ربنا سبحانه وتعالى في النار. وإن يوما عند ربك كألف سنة. قال الله عز وجل: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا أحميت له يوم القيامة صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله عز وجل بين الخلائق ثم يرى مصيره إما إلى جنة وإما إلى نار إما إلى جنة وإما إلى نار يوم 50,000 سنة أنا لن أتحمل أنا لن أتحمل وبخاصة يا إخواني لما أنظر إن أنا لو دخلت أنا محتاج أكل ومحتاج شرب ومحتاج ثياب أما الأكل فهو نار والشرب نار والثياب نار محدش هيتحمل لما ربنا سبحانه وتعالى يتكلم معنا عن طعام أهل النار عشان يقول لك خد بالك اوعى تتجرأ على المعصية لأن ده بيكون المصير إن ده بيكون المصير قال الله سبحانه وتعالى ليس لهم طعام إلا من ضريع قال الله عز وجل إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم أنا لا أدري ما هو هذا الجوع ما هو هذا الجوع الذي يرسل على أهل النار حتى يدفعهم إلى أن يأكلوا من الزقوم إيه الجوع اللي يعني كان قتادة وسعيد بن جبير يقول يرسل عليهم الجوع حتى يكون والعذاب كشيء واحد يعني الجوع بيشد عليهم فيكون عذاب عليهم زي عذاب النار بالضبط ده يدفعهم بعد ذلك للأكل النبي صلى الله عليه وسلم لما بيتكلم معنا عن الزقوم فيقول كما روى الترمذي وأحمد وابن حبان بإسناد صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن قطرة من الزقوم قطرة واحدة لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم فكيف بمن تكون طعامه هيعيش إزاي هيعيش إزاي وربنا سبحانه وتعالى يقول لنا ده هو من شدة الجوع في يوم جوه النار في يوم واحد جوه النار من شدة الجوع ربنا سبحانه وتعالى يقول بسبب جوعهم الشديد فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون فمالئون منها البطون ولو حب عايز يشرب عطشان ويرسل عليهم العطش عطشان نفسه يشرب قال الله سبحانه وتعالى وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه كيف يتحمل هيتحمل ازاي والله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم فقطع أمعاءهم عايز يشرب خد اشرب فيقرب ليه إناء في ماء حميم الماء الحميم ده بمجرد ما يقربه من وجهه يسقط وجهه يسقط لحم وجهه من شدة الغليان اللي طالع من المية يتساقط لحم الوجه يغاثوا بماء كالمهل إيه؟ يشوي الوجوه وربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن المهل اللي هيشربوه يوم القيامة في النار حبيت اعرف ايه هو المهل حد يقول لي ايه هو المهل يا اخواني حد يعرف ايه هو المهل زيت مغلي طيب قال مجاهد هو في نتنه كالقيح والدم والصديد هو في نتنه كالقيح والدم والصديد وقال السدي هو اشد ما يكون حرا فهو منتن وساخن جدا وقال ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن جبير وغيرهم قال هو أسود كعكر الزيت يتخيل جمع الله سبحانه وتعالى فيه نتن من كل وجه فهو أسود عارف الراجل اللي بيقلي طعمية لما بيقلي وش والتاني والتالت وتبص في الزيت تلاقيه أسود هو ده المهل في سواده نتن طعمه وريحه كالصديد والدم والقيح وأما حر فهو أشد ما يكون اشرب من يتحمل هذا الشراب ليوم واحد لا 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 من يتحمل هذا الشراب لمرة واحدة من يتحمل مش عايز تشرب الماء الحميم ولا عايز تشرب مهل خلاص قال الله عز وجل ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه عارفين يا اخواني الصديد اتسمى صديد ليه عارفين الصديد اللي بيخرج من جرح الانسان اتسمى صديد ليه؟ قال اهل اللغة وهو مشتق من الصد، لان كل انسان لا يتحمل هذا المنظر، منظره بس لا يتحمله انسان. مشكلة كتير من الاخوة انه استهون بعقاب ربنا سبحانه وتعالى، انه استهون بعقاب ربنا سبحانه وتعالى. قال الحسن داخل المدرسة بقى بتاعتنا، يقول الحسن لو ان دلوا من صديد جهنم جردل، لو ان دلوا من صديد جهنم دلي من السماء، مش نزل في الارض، لا مش خاطر نزلت في بحار الدنيا، لا 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 لا، ده هو بيقول لو ان دلوا من صديد النار دلي من السماء فوجد اهل الارض ريحة لافسد عليهم دنياهم، لافسد عليهم دنياهم. خطر اليهود، المشكلة اللي وقع فيها اليهود ان هم قالوا لن تمسنا النار الا، ومين يتحمل ده يعني؟ ومين هيتحمل ده ولو حب يلبس ثيابه من نار؟ قال الله عز وجل فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. كان ابراهيم التيمي رحمة الله عليه يقول سبحان من قطع من النار ثيابه. فعلا سبحان الله، الثياب لا تجتمع مع النار، والنار لو اجتمعت مع الثياب يبقى ما عادش الثياب. هو بيقول سبحان من قطع من النار ثيابا لهم. وكان وهب بن منبه رحمة الله عليه يقول كسي اهل النار والعري خير لهم. ياريتهم كانوا عرايا، هم بيتمنوا في هذا الوقت ان يكون عاري افضل، افضل من هذا العذاب. يقول وهب بن منبه كسي اهل النار والعري خير لهم، وكتبت لهم الحياة والموت خير لهم، والموت خير لهم. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، اوعى في يوم من الايام تغلط غلطة اليهود، اوعى اوعى تقول خلاص ده هي ايام معدودة. والله يا اخواني بنسمعها من بعض الناس، ايه المشكلة هنترمى في النار شوية وبعد كده نطلع، هو مش كل من قال لا اله الا الله دخل الجنة؟ دي الغلطة اللي بسببها هلك اليهود، وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودات. انت مش هتتحمل ده، انت مش هتتحمل ده. قال الله عز وجل سرابيلهم من قطران، ده الزيت المذاب او النحاس المذاب، ده دمهم، اكلهم نار، شربهم نار. علشان كده والله يا اخواني، والله هيتمنوا انه يعمل اي حاجة، والله لو معه الدنيا كلها وخير بين الدنيا وبين هذا العذاب هيخرج، هيقول انا هستفدي باي شيء بس اخرج. قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في الصحيحين يقول الله عز وجل، خد بالك بقى خد بالك، يقول الله عز وجل لاهون اهل النار عذابا، اقل واحد اتعذب في النار. اللي ورد في رواية تانية اهون اهل النار عذابا يوم القيامة من يجعل له نعلين من نار يغلي منهما دماغه، ده اقل واحد اللي النار واخده لحد كعب رجله بس. يقول الله عز وجل اهون اهل النار يوم القيامة لو كانت لك الدنيا وما فيها اكنت مفتديا بها؟ لو انت معك الدنيا كلها تفتدي بها من هذا العذاب؟ فيقول نعم يا رب. فيقول الله عز وجل اردت منك ما هو اهون من ذلك، ما هو اهون من ذلك. الله يا اخواني، الواحد منهم يوم القيامة، شوف الواحد النهاردة كأب لو ابنه عنده تعب او حاجة يقول يا ريتني كنت انا، بس يوم النار المسألة مختلفة. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الارض جميعا ثم ينجيه. الله سبحانه وتعالى يقول كلا انها لظى، اللي هيخليهم القيامة لو زوجته قدامه، اولاده وعيلته واهله واصحابه قدامه يقول يا رب ارميهم كلهم في جهنم وانا لا، انا انجو، انا عايز انجو بس ليه؟ ليه؟ قال الله عز وجل كلا انها لظى، كلا انها لظى نزاعة للشوى. نزاعة للشوى معناها اي تنزع محاسن الوجه، خلاص الجمال ما عادش له قيمة الآن. نزاعة للشوى تنزع فروة الرأس كما قال بعض أهل التفسير، نزاعة للشوى تنزع الأطراف تحرقها. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. انتبهوا يا اخواني، ده كله هو عمل ايه يعني، الشخصية دي عملت ايه في الدنيا؟ قال الله سبحانه: تدعو من ادبر وتولى. تعالى صلي، لا. درس علم، لا. اصلاح بين متخاصمين، لا. اعمل اي خير، لا. تدعو من ادبر وتولى، ادبر عن الحق، ادبر عن الطاعة وتولى عن طاعة الله. تدعو من ادبر وتولى وجمع فأوعى. كان هدف في الدنيا مال بس، ليل نهار شغل وجمع مال بس. طاعة ربنا فين؟ مفيش. عبادة ربنا فين؟ مفيش. حق ربنا فين؟ مفيش. يا رب سلم، يا رب، يا رب سلم، يا رب. مش كده يا اخواني، انا بحذر بقول لكم اوعوا نغلط نفس الغلطة اللي وقع فيها اهل الكتاب من قبلنا. غلطتهم كانت ايه؟ سيغفر لنا، سيغفر لنا. غلطتهم كانت ايه؟ لن تمسنا النار الا اياما معدودات. علشان كده هلكوا، هلكوا يا اخواني، يا اخواني. احنا مش هنتحمل يوم في النار، محدش فينا يتحمل، محدش فينا يتحمل. ومقاييس القيامة خلاف مقاييس الدنيا. الله سبحانه وتعالى لما قال: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، قال شيخ الاسلام ابن تيمية: وهذا دليل على ان الحياة في الاخرة حياة لا تشبه حياة الدنيا. ده مقاييس ثانية خالص. زمان الواحد لو اتحرق حرق شديد يموت، لا، هنا مفيش موت، هنا مفيش موت. زمان لو الواحد حط عليه مية سخنة اهلكته يموت، هنا مفيش موت خالص. بل قال النبي، بل قال ربنا تبارك وتعالى: يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. يصب من فوق رؤوسهم الحميم، ده انت لو بتغتسل والمية سخنت شوية بتطلع تجري. هنا مفيش جري، هنا مفيش جري. المية لو سخنت وانت بتغتسل هتقفل المية، هنا ما ينفعش تقفل، خلاص خلاص. يصب من فوق رؤوسهم الحميم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الحاكم وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة: إن الحميمة، الماء الحار، إن الحميمة لا يصب على رؤوسهم، ينزل فوق الرؤوس كده، لا يصب على رؤوسهم، فينفذ الحميم حتى يخلص إلى الجوف. حميم ينزل كده يخترق جسد الإنسان إلى أن يصل إلى الجوف، فيسلت ما في جوفه حتى يخرج من قدميه، ثم يعاد لمكان. حديث رواه الترمذي والحاكم والبيهقي وابن المبارك في كتاب الزهد بإسناد صحيح. من يتحمل هذا؟ من اللي يتحمل؟ من اللي يتحمل ساعة واحدة في النار؟ والله عز وجل يقول: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. مين يتحمل دي؟ والله يا اخواني لو عشنا معها بقلوبنا وتخيلنا مثل هذه الامور، الانسان مننا يعني هيعمل ايه؟ يصعق يعني؟ يغمى عليه؟ عمر شاف واحد اتعذب عذاب في الدنيا اغمى عليه بعد حوالي 20-30 سنة من العذاب. عمر في مجلس من مجالسه رضي الله عنه لما كان بيتكلم مع الصحابة وبيتذاكروا ما حدث لهم في ايام الجاهلية من العذاب، خباب قال: انا مش هتكلم، انا مفيش كلام اصلا، انا هوريكم بس العذاب اللي انا شفته على ظهري. تعرفين ان خباب كان بيتحط الجمر، يوقد الجمر وبعد كده يتحط عليه خباب، وبعد ما يتحط الخباب عليه لحمه خلاص اتاكل، يبقى الودك الدهن، فينزل هذا الودك على هذا الجمر فيطفى. بعد 20 سنة او 25 سنة، الكلام ده كان في مكة من بعد سنة 3 هجرية. شو بقى عدت فترة مكة 13 سنة 10 سنين وعشر سنين في المدينة ادي 20 سنة، وسنتين ونص في زمن ابي بكر ادي 22 سنة، وبعد كده في خلافة عمر يعني 25 سنة تقريبا. بيرفع بس القميص بتاعه يقول لهم: بصوا ادي ظهري اللي انا تعذبت على ظهري ده علشان كلمة لا اله الا الله بس. بس فلما رأى عمر اثر العذاب على ظهر خباب اغشي عليه، اغمى عليه، اغمى عليه. فكيف لو تدبر العبد وتفكر في العذاب الذي سيصيب اهل النار في النار يوم القيامة. اوعى احد يا اخواني يغلط هذه الغلطة، غلطة انه يقول لن تمسنا النار الا ايام معدودة. مش هتتحمل، محدش هيتحمل نص ساعة ولا ساعة في النار. والله يا اخواني لن يتحمل منا احد. والله يا اخواني كان سلفنا اذا قرأوا هذه الآية يوم تقلب وجوههم في النار، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. والله كان الواحد من السلف إذا تذكر بس هذه الآية أو قرأت عليه كان يخر مغشيا عليه، لأنه مش قادر يتخيل، مش قادر يتخيل إنه يبقى في سلسلة كده ويقلب في النار. العرب لما كان واحد منهم يجي يشوي مثلا أي قطعة لحم ويقلبها على النار كده، تخيل إن ده يكون وجهك يوم القيامة، تخيل إن يكون ده حال إنسان يوم القيامة، ده يتحمل ده؟ هيتحمل ده؟ إذا كان الإنسان أصلا ليس له طاقة بنار الدنيا، إذا كان الإنسان أصلا ليس له طاقة بنار الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ناركم هذه التي توقدون في الدنيا جزء من 70 جزء من نار جهنم. أعلى درجة حرارة موجودة في زماننا كام دلوقتي؟ 3500 بتاعت الحديد والصلب، اضرب في 70 دي نار جهنم، اضرب في 70 ودي نار جهنم. عبد الله بن حذافة السهمي لما أسر وحب ملك الروم ان هو يعني يهزه شوية كده علشان يترك دينه، حمى الزيت، خلى الزيت يبقى سخن كده واوقد عليه النار، حط فيه اسير من اصل المسلمين ما ظهرش، تحلل دينار الدنيا. هيتحمل الانسان مننا قول الله عز وجل يوم تقلب وجوههم في النار؟ يوم تقلب وجوههم في النار هنتحملها؟ والله ما اظن، والله ما اظن، لا لا لا، بل انا على يقيني في محدش يتحمل اصلا، محدش يتحمل اصلا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول. يبقى من اعظم الاسباب اللي بتخلي العبد بيتجرأ على ربه، بتخلي العبد دايما ينتهك المحرمات والمعاصي، كلمة اليهود القديمة، كلمة اليهود القديمة لن تمسنا النار الا اياما معدودة. إن شاء الله نرفع الأذان ونكمل بعد ذلك إن شاء الله. صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السبب السابع اخواني او السادس من الاسباب اللي بتجعل الانسان دايما يقع في المحرمات ويتجرأ على معاصي الله سبحانه وتعالى اتباع العبد لهواه وسعيه الدائم وراء الدنيا. في بعض الناس والعياذ بالله اذا خير بين الدنيا وبين ما عند الله، بعض الناس ما شاء الله اعلنوها واضحة، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. اخواني انا معلش انا هختم بالجزئية دي النهاردة وان شاء الله نكمل باذن الله الاسبوع القادم، ولكن صدقني ده منهج حياة ليك. وان شاء الله بعد صلاة العشاء معنا اخونا الشيخ طارق سعد ومعنا اخونا دكتور محمد منير ومعنا اخونا الشيخ عادل ربنا يحفظهم يكملوا بقى معنا ان شاء الله من بعد العشاء ان شاء الله. عايز اكد ليك لازم يكون ده منهجك في الحياة. الإنسان دائما ما يقع في ابتلاء أو في اختبار بيخير فيه حقيقة بين الدنيا وبين ما عند الله. في بعض الناس المسألة بالنسبة لهم بتكون واضحة جدا، واضحة جدا، تراه كما قال السحرة لفرعون لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. الناس دي اللي كانت من شوية جاية بتقول أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، ويقولهم طبعا وإنكم إذا لمن المقربين. هو الآن قدامه المال وقدامه المنصب وقدامه الجاه وقدامه الكلام ده كله، بس ده كله بما لا يرضي الله. لما خير حقيقة بعدما قذف الله نور الإيمان في قلوبهم، لما خير حقيقة اختار ربنا سبحانه وتعالى، اختار ربنا سبحانه وتعالى، كانت النتيجة ان الأمة دي اللي ربنا قال في شأنها وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. الأمة دي اللي ربنا سبحانه وتعالى أورثها الأرض وأورثها ملك فرعون. قال الله سبحانه: كم تركوا من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها قوما آخرين. في آية الشعراء كذلك وأورثنا إيه؟ بني إسرائيل هم اللي ورثوا كل هذا، الجنات والعيون والكنوز والمقام الكريم، كل ذا اللي خدوا بني إسرائيل بعد ذلك. سبحان الله، أخذوا الدنيا وأخذوا الآخرة، نالوا حظ الدنيا ونالوا حظ الآخرة. ولكن حقيقة في ناس بتتجرأ على الله أو بتقع في المعاصي بسبب دنياها. في الشغل ممكن يرتشي علشان ياخد فلوس كويسة يجيب بيها هدوم جديدة، بقى ماركة من الماركات. يرتشي في شغله وياخد أموال حرام علشان مش عارف يطلع يصيف فين أو يعمل إيه. بعض الناس ممكن يكسب أموال حرام علشان مش عارف، عشان دنيته. لا لا، بيخسر الدنيا وبيخسر الآخرة. ودول نموذجين ربنا ذكرهم في صورة واحدة، لا يفرق بينهم إلا يعني صفحة واحدة. بنو إسرائيل ربنا سبحانه وتعالى حرم عليهم صديم السبت، حدش يصد السبت. سبحان الله، قال الله سبحانه: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم. شرعة، يعني إيه شرعة؟ قال ابن عباس وغير شرعا أي ظاهرة برؤوسها، مطلعها رأسها كده. وقال بعضهم شرعا أي أتت من كل مكان، تخيل السماء جاي من كل مكان. قال بعضهم شرعا تتقلب ظهرا لبطن قدامهم كده، قمة الفتنة. ويوم لا يثبتون، حد اثنين ثلاثة أربع خميس جمعة لا تأتيهم، مفيش أي سمك يوم حد اثنين ثلاثة، مفيش خالص. كانت النتيجة انه تجرأ على دين الله، تجرأ على شرع الله، تجرأ وتحير على دين ربنا. ليه؟ عشان دنيا. وللأسف في زماننا ده بيقتلوا بعض علشان دنيا، يسفكون الدماء علشان دنيا، ياخد فلوس حرام علشان دنيا، قطعوا الأرحام علشان دنيا. في ناس كده. والله أخت جات لي بعد صلاة العصر تقول ولاد خالي رحمي حطوني في السجن وانا حامل في الشهر السابع اكتر من 50 يوم بسبب وصيتهم ومعارفهم علشان ياخدوا حتة ارض تنزلهم عن حتة ارض من ميراث. متخيل؟ قطعوا الارحام بسبب دنيا، ظلموا بسبب دنيا، والله بيقتلوا بسبب دنيا. تلقي الارض افلاذ اكبادها يوم القيامة، امثال الاسطوان، الذهب اسطوانات والذهب والفضة اسطوانات، كله طالع من بطن الارض. فيأتي القاتل يقول في مثل هذا قتلت، علشان ده انا قتلت يوم قبل كده. سبحان الله. هم علشان دنيتهم عصوا، علشان شوية فلوس تجرأوا على ربنا. كانت النتيجة، قال الله سبحانه: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قردة الخاسئين. يقول ابن عباس ان اهل الخير بقى اللي كانوا بيأمروا وبينهوا بعد ما نزل عذاب دخلوا القرية فلقوا الناس كلها قردة. قال: فكان الواحد منهم يأتيه ابوه في صورة قرد، او يأتيه اخوه في صورة قرد، فيتشمم ثيابه، يعرف اباه واخاه، عارفوا ده ابويا وده اخويا وده مش عارف ايه، يتشمم ثيابه فيقول: الم انهك عن هذا؟ مش انا قلت لك خد بالك؟ الم انهك عن هذا؟ بسبب الدنيا تجرأ على معصية الله. دنيته اهم حاجة عنده ان شاء الله من الدين. النموذج التاني اللي ربنا ذكره برضو واحد من بني اسرائيل، او هي عامة لكل واحد يكون ده منهجه، اللي يعصي ربنا علشان الدنيا. قال الله سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا، بالعام ابن بعوراء او امية ابن ابي صلت كما في قول، او الاية عامة، ثلاث اقوال في المسألة. اتيناه اياتنا، شوف اتيناه، نسب الله عز وجل الفعل لنفسه تشريفا، احنا اللي ادناله. اتيناه اياتنا، يعني اياتنا؟ قال بعض اهل التفسير اسم الله الاعظم، بعضهم قال اتيناه اياتنا اي علم التوراة، كان بلعام مقدما في بني اسرائيل لا ينزل بهم كرب او محنة او بلاء الا ويقدموه اطلع انت معاك اسم ربنا الاعظم اطلع يدعي. كانت النتيجة بعد ذلك لما ارسله موسى عليه الصلاة والسلام لملك الجبارين ليدعوه الى الله عرض عليه الدنيا عرض عليه الصندوق. الصندوق ده اللي بيتعرض على كل واحد مننا. كل واحد ما بيتحط في هذا الموطن في هذا البلاء اتحط قدامك صندوق بس حرام هتاخده ولا لا. كانت النتيجة ان بلعام خد وباع الدين باع الدين لا ده باع الدنيا ده باع الاخرة باع كل حاجة. قال الله سبحانه آتيناه آياتنا فانسلخ منها اسمع فاتبعه الشيطان. لما اقول احمد اتبعه محمد يبقى مين اللي قدامه مين اللي وراه. احمد قدامه محمد وراه. لما ربنا بيقول فاتبعه الشيطان لو طريق الضلال كده فاتبعه الشيطان مين اللي قدام بالعام ومين اللي وراه. الشيطان مش قادر يلحقه على الفساد وعلى الضلال اللي هو عليه فاتبعه الشيطان. شوف فكان من الغاوين لا دنيا اخذ ولا اخره ربح لا ربح دنيا ولا ربح اخره. فكان الغاوين اي فكان من المهلكين مهلكين. ربنا بيقول سبحان الله هو لو كان زمان بقى اختار ربنا لو كان زمان اختار الدين لو كان زمان اختار ما يرضي الله وبعد عن معصيه ربنا سبحانه وتعالى. قال الله ولو شئنا لرفعناه بها لو كان صبر على هذا البلاء لرفعناه بها رفعناه في الدنيا. وخد بالك تخيل الا هيتولى رفعته في الدنيا من نسب الله الضمير الفعل لنفسه لرفعناه احنا نرفعه. بس خد بالك الفعل اللي بعده نسب لمين ولكنه اخلد الفعل اللي اتنسب لمين له ولكنه اخلد الى الارض واتبع هي دي واتبع هواه. شوف بقى قمة الذم فمثله كمثل ايش معنى كلب انجس نجاسة على وجه الارض نجاسة الكلب. انا لا اعلم نجاسة النبي امر ان هي تغسل 7 مرات اولهن بالتراب زي الكلب صح. انجس كلب انجس نجاسة على وجه الارض ادي واحدة. 2 طبيعة الكلب لما تقرأ مثلا كتاب الحيوان للجاحظ الكلب لو اتحط قدامه فرخة مشوية ولا 2 كيلو كباب وكفتة وتحط قدامه فرخة ميتة متعفنة يسيب الخير ويروح. ما هو ده مثل بالعام ساب الدين اللي كله خير وراع على ايه وراع على الصندوق وراع على شات فلوس. الامر الثالث من صفات الكلب ان الكلب لو جبت له ملء الارض اكل واكل وخلص اول حاجة يعملها يطلع يعمل ايه هتلاقيه ساب الاكل ده طلع ايه يشمشم في الارض لا يملأ جوفه شيء. دي طباع الكلب. فربنا لما ذم الانسان ده اللي تجرأ على المعصية بسبب دنيا او بسببها فقال فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه. شوف ربنا بقى يعني قال الله عز وجل ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. احنا خدنا الان احبابي 6 اسباب بتدفع الانسان للمعصية لعلنا ان شاء الله نكملها باذن الله اذا ربنا احيانا الاسبوع القادم ان شاء الله وبعد الصلاة ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى تكون بقى في كلمات بقى المشايخنا الافاضل فضيلة الشيخ طارق سعد فضيلة الدكتور محمد منير فضيلة الشيخ عبد اللطفي ربنا يا رب يحفظهم. اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى. نقطة اخيرة بس قبل ما نقوم للصلاة نقطة اخيرة انا عايز بصدق كده مين اللي كان صايم النهاردة يرفع ايديه 1 2 3 4 5 6 7 8 طب الباقي ما صامش ليه؟ يا اخواني احنا في شهر شعبان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله الا يوم او يومين. اخواني شد حيلكم في الصيام شوية يا اخواني هدي النبي ان ده بيكتر او من الصيام ده من حسن استعدادنا لرمضان احنا نكتر او من الصيام في مثل هذه الايام. يا اخواني النار اللي كنت لسه عمال اقول لكم عليها الان والكلام ده يا اخواني النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصوم جنة وحصن حصين من النار وفي رواية وحصن او صوم جنة كجنة احدكم في القتال يستجن بها العبد من عذاب الله. عايزين نكتر من الصيام يا اخواني وعايزين النهاردة اخواننا اللي شغالين ما شاء الله في الدعوة نبدأ بقى نعمل اوراق عن فضل الصيام شعبان وتتلف على المساجد كلها عشان الناس تبدأ تشد حيلها كده في الصيام شعبان ان شاء الله. عايز اقول لكم يا اخواني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما واحدا باعد الله وجهه عن النار مسيرة كام 70 خليفة وفرها 100 عام. يا اخواني عايز اذكركم انا عارف ان الجو حر وعارف ان الصيام متعب ولكن صدقوني والله لما تسمعوا هذا الحديث لرواه البزار وغيره وقال المنذري اسناده جيد وللامانه الشيخ الالباني ضعفه ولكن قال المنذري اسناده جيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عطش نفسه في يوم صائف، من عطش نفسه في يوم صائف كان حقا على الله أن يسقيه يوم الظمأ. ربنا يسقيك يوم القيامة في يوم الظمأ الحقيقي. بقى احنا عايزين نكتاد الفترة الجاية دي في الصيام شوية، عايزين نشد حيلنا في الصيام. خد نية يا اخي كده لأول مرة طبق سنة سرد الصيام، تفضل كده مثلا 10 أو 15 يوم تصوم ورا بعض. ودي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصوم حتى نقول ايه لا يفطر، ويفطر حتى يقول نقول لا يصوم. عايزين نسرد الصيام، سرد الصيام ناخد 10 أو 15 يوم ورا بعض، ما شاء الله هتجدوا خيرها وتجدوا بركتها وتجدوا فضلها بإذن الله تبارك وتعالى. وعد يا اخواني من النهاردة نشد حيلنا في الصيام، كل على حسب طاقته. ها وعد ان شاء الله، اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى، واساله سبحانه وتعالى ان يبلغنا رمضان بفضله وكرمه ومنه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.